بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الطلاب وأيها الطالبات، حياكم الله وجعلكم الله جل وعلا مباركين، حياكم الله وجعلكم الله جل وعلا في خير وهدى آمنين، حياكم الله وأتم الله علينا وعليكم النعمة وعصمنا وإياكم من الفتنة وجعلنا في خير ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. في مجلس من هذه المجالس الطيبة وفي لبنة من هذه اللبنات نتواصى وإياكم ونتواصل. كنا في المجلس الماضي أسهبنا في أول الحديث عن مسألة مهمة فيما يتحتم على الطالب من تعظيم العلم وعدم الجرأة عليه ومن قدره حق قدره، حتى يتسنى بإذن الله جل وعلا للطالب أن يحفظ العلم وأن يحفظ من الزيغ وأن يسلك في العلم مسلكا بإذن الله جل وعلا يكون رضيا في الدنيا والآخرة. وتحدثنا عن مثل هذه المسائل وأهميتها، ومنطلقنا فيها من جهة التفقه والربط المسائل بما ذكره الفقهاء والرجوع إلى أساسها وردها إلى ما يشابهها، وهذا هو المقصود الأعلى والمقصود الأسنى في مثل هذه المجالس ومثل هذه المدارسة. من المسائل التي مرت معنا مسألة مياه الصرف الصحي، وأشرنا إليها باقتضاب، وأيضا المسألة الثانية وهي مسألة العطور المشتملة على الكحول، وهي من المسائل الحقيقة المشكلة لكثرة ما يتلبس الناس بها ولعظم ما يترتب عليها، إذ أن القول بنجاستها مفض إلى أن من رش هذه العطور وأفاض بها على جسده أو ثيابه ثم صلى فيوشك أن تكون صلاة، إذا قيل بالنجاسة، صلاته في ثوب النجس ودخل المسجد بثياب النجسة، إلى ما يتبع ذلك من مسائل كثيرة تلحق بالإنسان التبعة. وعند ذلك يتبين الإنسان عظم هذا الأمر وعظم هذا الدين وما ينبغي له من التحري والتوقي وطلب الإعانة من الله جل وعلا أن يزل أو يضل أو يواقع أمرا فيه حرمة وضلال أو فيه أمر كبير. ولذلك كان السلف عند قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كم من الأشياء التي نظنها خيرا وبانت شرا، وكم من الأمور التي يتقرب بها الإنسان يظن أنه يؤجر عليها وقد يكون في ذلك مأزورا، إما لفساد نيته ومراعاته لخلق الله جل وعلا وإعراضه عن ربه، وإما لعدم متابعة على وجه صحيح، وإما لحصول مفسد من المفسدات أو نقض شرط من الشروط أو شيء من الواجبات. فلما كان الأمر بهذه المثابة كان المرء لا ينفك من طلب الله الإعانة وطلب الله الهداية وسؤال الله جل وعلا التوفيق، ثم الاجتهاد قدر الاستطاعة. والله جل وعلا في كتابه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيوشك المجتهد الذي بذل وسعه واستنفذ جهده أن يوفق للحق وأن يكون من أهل الإحسان، والإحسان أتم التمام وخير العمل والكمال بإذن الله جل وعلا. ثم ينظر في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فرفع الله جل وعلا الكلفة على الإنسان فيما لا يطيق، ورفع الله جل وعلا على العبد العنة والمشقة التي لا يستطيع، لكن بين هذا وذا يضيع الناس، بعض الناس يقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ثم يهمل ولا يبذل طاقته، وبعض الناس يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيكتفي بأقل الأمور ولا يستنفذ وسعه فيقع في المحذور وتلحقه التبعة. ولما كان الأمر غايته وأصله هو التوفيق، بد من أن يكون الإنسان دأبه وأيام حياته يسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، ويسأل الله جل وعلا ألا يكله إلى نفسه وألا يخذله في أمره فيقع في الخلل أو يواقع أمر الضلال أو تلحقه التبعة في الدنيا والآخرة. من المسائل التي لا نزال فيها فيما يتعلق في باب الطهارة أثر صبغات الشعر على الطهارة، وهذه تحصل للرجال وللنساء، وكونها متصلة بباب الطهارة من جهة أن مما يؤمر به في الوضوء والغسل مسح الرأس أو غسله في الطهارة الكبرى، وهذه الصبغات هل تكون مانعة من وصول الماء أو لا تكون مانعة، فبناء على ذلك يتحدد الحكم في مثل هذه المسائل ويترتب الكلام عليها. أولا، الصبغات ليست من الأمور الحادثة، فهي موجودة قديما بالعصفر وبالزعفران وبما يضيفونه إلى مثل هذه الألوان فتثبت، والحناء والكتم وما قارب مما اعتاده الأولون. هذه الصبغ لم تزل موجودة على الوجه التقليدي المتقدم الأول، ووجدت أيضا طرائق كيميائية وصنائع حديثة أيضا يوجد فيها هذه الصبغات التي تغير ألوان الشعر وتتدخل فيه. فالكلام على مثل هذه الصبغات ينبغي أن يكون متوجها إلى أحوال. فالحال الأولى هي الحال التي يكون الصبغ فيها لونا لا جرم له، وهذه مثل الحناء وما شابه، وهي التي كانت معروفة مستعملة كثيرة من عهد الصحابة إلى من بعدهم، ولم يختلف أهل العلم أن ذلك ليس بمانع من الطهارة ولا حائل بين غسل هذه الأعضاء واستعمال المياه، فهي لا تزيد أن تكون لونا ليس لها جرم ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فبناء على ذلك لا غضاضة فيها ولا إشكال، سواء كانت هذه المسماه آنفا من الحناء أو الكتم أو ما شابهها مثل الحبر وما يعني يشابهها. تأتي عندنا بعض الأشياء، الصبغات الحديثة يسمونها الميش، الكراتين، يمكن أن توجد أشياء أخرى، فنقول نرجع إلى الأصل، هل هذا الميش هو جرم يستر الشعر ويحول بين الوصول الماء إلى هذه الشعرات التي يجب مسحها في الطهارة الصغرى ويجب غسلها في الطهارة الكبرى أو لا؟ بالنظر إلى وإلى أهل الاختصاص وسؤالهم ومراجعتها، كثير من هذه الأشياء إنما هي ألوان، سواء مما يشقر به الحاجبان أو يصبغ به الشعر من الأصباغ الكثيرة، أكثرها ألوان، فإذا كانت على هذا النحو فتكون لاحقة للقسم الأول من الحناء والكتم الذي هو لون، فلا يكون فيه إشكال في استعمالها ولا تكون مانعة من الطهارة حال التلبس بها. الحالة الثانية إذا كانت أجزاء تمنع أو أجرام تغطي الشعر، كثير من من عرفوا الكراتين، وأنا لا أجزم بذلك لكنه يحتاج إلى أهل الاختصاص أكثر، أنه نوع من الأجرام التي تثبت على الشعر وتلتصق به حتى تغطي أصله، ولأجل ذلك ممن يستعملون هذه الأشياء الغالب أنهم يحتاجون إلى أوقات طويلة، يعني ساعة ونص أو ساعتين، ويستعمل مع ذلك أيضا أداة حارة لتثبيته على الشعر ونحوه. فإذا كان على هذا النحو التي يمنع فيها من الوصول إلى الشعر، إذا كان على هذا النحو، وهذا يعني العلم به هو فرع الحكم عليه، وأنا أقيدها بإذا، إذا كان كذلك حسب ما وصف لنا وذكره أهل الاختصاص، فإنه يكون مانع من موانع الوصول الماء إلى هذه الشعرات التي يجب مسحها في الوضوء وغسلها في الغسل في الحدث الأكبر، من الحدث الأكبر، فبناء على ذلك تكون حائلة بين الشخص وبين الطهارة. فبناء على ذلك إما ألا يتعاطاها، وإذا تعاطاها فإنه يزيلها عند أقرب وضوء له حتى يتمكن من إيصال الماء إلى محله. طبعا الحالة الثانية صعب إزالتها، وأظن أنها تمكث أوقاتا طويلة ويحتاج إلى إزالتها إلى أسباب متنوعة، فبناء على ذلك إذا تعذر هذا فيبقى أن نقول ما دام أنها تحول بين الإنسان وبين طهارته وهو ممن تجب عليه الطهارة فلا يجوز له الاستعمال. أما إذا لم يكن تجب عليه الطهارة كما لو كان صغيرا أو كان مثلا امرأة مجنونة أو امرأة كتابية أو نحو ذلك، فهنا لا يتعلق بذلك منع لكونه لا يترتب على ذلك حيلولة بين كمال الطهارة وإتيان الوضوء والغسل. إن قال واحد الحاجة الطهورة نقول ما يحتاج إليه، هو كمال وزيادة في التجمل والتحسين الشعر ومنع تكسره ونحو ذلك، هذه ليست من الأشياء التي تتحتم الحاجة إليها. هذا كما قلت لكم إذا كانت هذه الكراتين على الوصف التي ذكرت من أنها أشياء جافة غلظة تتلبد على الموضع ويزول مماسة الشعر للمياه، فبناء على ذلك يكون هذا حكمها. هذا بالنسبة إذن لما يتعلق بهذه المواد مثل الكراتين ونحوها. هنا الأصباغ الأخرى أحيانا دهن، كريم، نقول في الغالب أن الكريمات ونحوها وإن كان في الأصل يكون بداية أجرام لها على الجسد، لكنها مما يتشربه الجلد، فإذا كان الأمر كذلك وتشربه الجلد فلا يحول بين الإنسان وبين طهارته. أما إذا بقي متلبدا وصار اللامس لمثل هذا الموضع يلمس هذا الدهن المتجمع ونحوه ولا يصل إلى الجسد إلى البشرة فلا ينفك من الحاجة إلى إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة وتتم الطهارة على وجهها. ولأجل ذلك ينسحب الكلام على المساحيق والأصباغ أو ما يسمى عند الناس اليوم بالمكياج، ويسميه الأولون الإسفيذاج. الإسفيذاج والمكياج هي كلمات فارسية، وهي تعني تجميل الوجه وتحميره، وكانت لهم آلات وأدوات، بعض النباتات ونحوها والأخلاط التي يخلطونها حتى يصلون إلى تجميل الوجه، تحميره، تبييضه، وما شابه ذلك من الوسائل التي اعتادوها. في هذا الوقت تطورت هذه الأصباغ وأخذت طابع الصناعة كما هي طبيعة الحياة الحديثة في كثير من مناحيها، لكن ليس الأمر واقف عند هذا. الحقيقة الأمر أنه تنوع كثير، فلأجل ذلك أيضا ليس من السهولة أن نقول هذه الأشياء كلها، لابد الحقيقة من بعض الأشياء أن تعرف بعينها. فإذا كان الكلام الذي نحن بصدده الآن فيما يتعلق بمثلا حمرة الوجه، حمرة الواجي يستعملون لها ما يسمون بكريم أساس وكريمات أخرى ومضادة مثلا بعض النتوءات ونحوها، هذه كلها لها عندهم يعني سلسلة من أحيانا حتى النساء اللاتي يعالجن هذا ويستعملن لا يعرفنها، وإنما يعرف ذلك أهل الاختصاص الذين يلون ذلك عادة حتى تمرنوا عليه وعرفوه. فإذن نحن سنعطي كلاما عاما، إذا كان الأمر يتعلق بهذه المساحيق مثل ما قلنا في الشعر إنما هي ألوان أو بمثابة الأدهان التي لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا هو الأكثر أو الأغلب، فبناء على ذلك لا نقول ب أو لا يقال بأنها محل منع أو حرمة أو غيرها، أو أنها من استعملها، هذا هو الأصح أن يقال، أنها إذا لم تكن حائلة بين البشرة فلا تحول بين الطهارة، فبناء على ذلك من تعاطاها واستعملها جاز له أن يتوضأ فيصب الماء على هذا الموضع الذي فيه شيء من هذه الأصبار، باعتبار أنها لا تحول بين الماء ووصوله إلى البشرة. وأما إذا قلنا من أن هذه بمثابة الأجرام التي تكون كالطبقة التي تغطي الطبقة البشرة وجلد الإنسان الذي يجب مباشرة الماء إليه، فبناء على ذلك إذا احتاج الإنسان إلى الطهارة ودخل وقت الصلاة فإنه حتى يتطهر لا بد أن يزيل هذه الأصباغ ويباشر بالماء جلده وبشرته حتى تصح طهارته ووضوءه وغسله إن كان غسلا من حدث أكبر. كما قلت لكم يعني الآن لو رجعنا فقط إلى ما يجعله النساء على شفاههن، فهذا أنواع كثيرة، والمشكلة أنه يختلف باختلاف حتى الشركات، منه ما هو ما عندهم من الحذق والمهنية أن اللون عندهم يكون كافيا في تغيير الشفة ولا يحتاج إلى، ومنها لا ما هي بدائية ونحوها فتكون ك الطبقة التي تمر على الشفة وتثبت عليها. فإذا كان الأمر الثاني فيجب للمتوضئ أن يزيلها حتى يباشر الماء وتباشر المرأة بشرتها بالماء. فإذا انتقلت إلى أيضا الرموش التي يجعلونها صناعية ونحو ذلك، فهذه الرموش إن كانت تغطي الشعر وأيضا تحول بين وصول الماء فلا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى الشعر الذي على العينين في الأجفان، باعتبار أنهما مما داخلة في اسم الوجه ويجب غسلها بخلاف داخل العين ووسطها. فكل ذلك راجع إلى وجوب وصول الماء إلى البشرة، وأنه إذا حال بينه وبين البشرة فيجب إزالته، وإذا لم تكن إزالته ممكنة فمعنى ذلك أن هذه الأصباغ حائلة بين الإنسان وبين صلاته فتكون ممنوعة. أما إذا كان يمكن إزالتها فالحمد لله، بناء على ذلك لمجرد أن أدخل وقت الصلاة يزيلها ويتوضأ ويصلي. ولذلك بعض الأصباغ التي الحقيقة تكثر استعمال النساء لها وهي مما يتيقن الجميع أنها طبقة غير أو حائلة بين الإنسان وبين البشرة، ما يضعونه على الأظافر من أصباغ، وتختلف تسميات الناس لهذه هذا النوع الذي يجعل على الأظافر، لكنها هي طبقة. فهذه بلا شك أن المرأة إذا استعملتها وحضرتها وحضرها وقت الصلاة فيجب واحتاجت إلى الوضوء بأن لم تكن على وضوء حين وضعها أو كانت على وضوء لكن انتقض وضوءها، فنقول بناء على ذلك يجب أن تزيلها وأن تغسل أظافرها وتباشرها بالماء. ولا يجوز كما يظنه بعض النساء من أنها إذا كانت على طهارة ووضعت هذه الأصباغ على أظافرها تكتفي بالمسح، فإن المسح إنما هو مختص بموضعه الذي هو المسح على الخفاف، ويشبه ذلك المسح على الجوارب والمسح على العمامة، ويلحق به المسح على الخمار. وأما ما سوى ذلك فلا يصح فيه إلا غسله، ومن ذلك الأظافر التي تجعل عليها هذه الأصباغ فيجب إزالتها ويلزم مباشرة الماء. أما لو كانت هذه الأصباغ بنحو حناء ونحوه مما هي ألوان مجردة لا تتكون طبقة حائلة بين الماء والبشرة أو الأظافر، فبناء على ذلك لا تمنع حصول الطهارة. فلأجل ذلك من استعملتها وهي أصباغ ألوان لا أجرام لها كالحناء ونحوه فتكتفي بغسلها، ويصح مع ذلك وضوءها وطهارتها من الحدثين الأصغر والأكبر. إذن هذه مسألة المساحيق والأصباغ، وذكرنا ما يتعلق بصبغات الشعر ثم على الوجه ونحوه، وأيضا ما يكون على الأظافر وما يشبهها. المسألة التي بعدها الأسنان التي يركبها الناس ويحتاجون إليها، هل يحتاج إلى نزعها عند الحاجة إلى الطهارة أو لا، سواء كان في ذلك الطهارة الصغرى أو كانت الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. طبعا الأسنان والتركيب فيها أيضا هذه كالمعتاد، يعني من الأشياء التي جدت وتكاثرت الأنواع فيها، منها ما هو مثبت تثبيتا لا يمكن زعزعته ولا يعني ولا ينتقل، فيكون كالعضو الأصيل، ولذلك يسمونه في عند أهل الطب زراعة الأسنان، باعتبار أنها تكون كالشيء المزروع من أصله والثابت من خلقة الإنسان وابتدائه. ومنها ما يكون مركبا تنزع ثم تعاد بحسب الحال التي يحتاج إليها الإنسان. فأما بالنسبة التي تنزع وتزال ونحو ذلك، فإذا كان في الحدث الأصغر الأمر يسير، ولو لم تزيلها فلا غضاضة. لماذا؟ لأن الواجبة في المضمضة أن المضمضة إنما هي واجبة عند الحنابلة، والحنابلة لم يقولوا بوجوب بلوغ الماء كل الفم، وإنما إدخال الماء إلى الفم سواء بلغ جميعا أو بلغ جملته، فحصل بذلك المضمضة المقصودة شرعا. فدخول الماء إلى الفم يحصل بهذا، لكن من أراد الكمال بإزالة الماء بأن يصل الماء إلى الجميع الفم ونحوه فأزالها، فلا شك أن هذا أتم وأكمل. وأما في الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا قلنا من أن الواجب فيها التعميم، وقد يقال وإن كان أيضا حتى من قال بالتعميم في الغسل فإنه يقول يجب المضمضة ولم يقل يجب استيعاب جميع الأجزاء، وهي ما يحتاج فيه إلى المراجعة وزيادة إعمال النظر لاستكمال المسألة. أما إذا كانت الأسنان ثابتة ثبوتا لا يمكن نزعه ويتأذى الإنسان بإزالته أو يتضرر بذلك كما هو حال أكثر من يتعاطون هذه الأسنان، فإنه تثبت تثبيتا نهائيا إما بغرز مسمار في يعني في تحت السن، وإما أن يكون ذلك أيضا بما يسمى بالجسر ونحوه الذي يجعل على سن آخر. أيا كان كلها تثبت ثبوتا لا يمكن إزالته، فهذه لا شيء في ذلك، ولا يتعلق الطهارة أو لا يتعلق لزوم إزالتها بكمال الطهارة وصحتها، فبناء على ذلك تصح حتى مع وجودها مركبة في فم الإنسان. هذا ما يتعلق بالأسنان المركبة. عندنا اللي هي مسألة يعني من المسائل التي في باب الطهارة، عندنا مسألة دفع الحيض أو تأخير الدورة أو استعمال ما يرفعها أو ما يمنع نزولها. أولا الحيض ونزوله على المرأة مما كتبه الله على بنات آدم، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصتها المشهورة لما كانت في الحج فنزلت بها الدورة فبكت، وكأنها يعني خافت أن يحول بينها وبين أداء نسكها، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وطيب خواطر نساء المسلمين بعامة ما دامت الأرض بقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات حواء فإذا طهرت فاغتسلي، وأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فبناء على ذلك هذا أمر مكتوب وهو من جبلة المرأة ومما كتبه عليها، فينبغي للمرأة ألا تعبث بذلك أيضا لكثير من الضرر الذي يتعاطى. رفع العادة أو منع نزولها هو موجود فيما مضى أو في ما سلف بتعاطي بعض الأدوية أو بعض النباتات، ولأجل ذلك كانت بعض النساء يعني يفعلن هذا إذا احتجنا إليه، لكنه الآن أكثر وجودا وآكد أثرا من ما صنع من هذه العقاقير التي تتعاطاها النساء فتحبس دورتها، أو إذا كانت قد نزلت دورتها فإنها ترفع. هل يجوز استعمال مثل هذه العقاقير أو لا؟ نقول هذا راجع إلى مسألة، وهو من جهة أم من حيث الأصل، هل هذا الدم مطلوب شرعا أو لا؟ هو ليس مطلوب شرعا، وإنما رتب الشارع عند حصوله للمرأة إذا نزل أحكام من الامتناع عن الصلاة ومن التوقف عن الصيام والأحكام التي يختلف فيها أهل العلم بالنسبة لقراءة القرآن، مس المصحف ثم أيضا والكلام في قراءة القرآن، وهذه مسألة يعني أقل من المسألة التي قبلها، ثم أيضا أن ما يترتب من امتناع زوجها ونحوه. فإذا هذا حكم وضعي، بمعنى أنه إذا وجد هذا الدم وجدت هذه الأحكام، لكن الشارع لم يتشوف إلى أن المرأة تنزل دورتها أو تتم أو أن يعتادها ذلك، ولذلك المرأة التي لا تحيض لم يطلب أن تعالج حتى تأتيها الدورة. فإذا تقرر ذلك فبناء على هذا من حيث الأصل لا يوجد ما يمنع المرأة من تعاطي مثل هذه العقاقير، خاصة إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن تدرك مثلا فريضة الحج أو أن تدرك فضائل بعض الأيام كآخر عشر رمضان الأخيرة أو أول عشر ذي الحجة وما شابه ذلك. لكن أهل العلم اشترطوا في ذلك شرطا، وهو ألا يكون ذلك مؤثرا على المرأة في صحتها أو ألا يكون مضرا بها، فإذا تعلق بذلك ضرر فإنه يكون في مثل هذا مخالفة لما أمر الله من حفظ النفس والمحافظة عليها والقيام على ما يصلحها، ولأن النفس أمانة على الإنسان فلا يجوز له أن يؤذيها ولا يجوز أن يقتلها، فإذا لم يجوز قتلها وهي الأذية الكبرى لم يجوز أيضا كل ما تفرع عن ذلك من إنقاصها وما يلحق الضرر بها. فإذا وجد ضرر بأن يكون يقينا أو غالبا على الظن، كيف يكون هذا الضرر؟ يكون هذا الضرر أولا بنوع العلاج، بعض الأدوية والعقاقير يقول أهل الطب أن هذه مضرة، فإذا ثبت ذلك كان استعمالها محرما لما يترتب عليه من الضرر. الثاني أن العقاقير وتأثيرها على الأبدان مختلف، فبعض النساء إذا تعاطت العقاقير التي ترفع الدورة أو تمنعها لا يأتي عليها ضرر، ويعرف ذلك أهل الطب وأهل الاختصاص، أو يعرف ذلك بالتجربة بالاستعمال، فإذا عرف بتجربة أو بقول طبيب فإن ذلك يكون تكون المرأة في سعة من أمرها. أما العكس بأن قال لها الطبيب من أنك بدراسة فحوصاتها وبعض تحليلاتها واختبارات ذلك في المختبرات ونحوه أنه يضر بها، لم يجوز له أن تستعمل، بأن تيقنت حصول الضرر أو غلب على ظنها، أو أنها استعملت شيئا من ذلك فحصل لها شيء من هذا الضرر، فبناء على ذلك يكون لهذه المرأة في حقها ما لا يكون لغيرها من أنها تمنع من الإضرار بنفسها، الإضرار على نفسها، فلا تتعاطى مثل ذلك ولا تأخذه لما ذكرنا. فإذا مرد الحكم ليس لأن استعمال هذه العقاقير ورفع هذه الدماء أو منعها ممنوع شرعا، لكن من جهة ما لحق بهذه المرأة في خاصتها من حصول الضرر بمثل هذه التعاطيات وبمثل هذه العقاقير. استجلاب الدورة، استجلاب العادة، طبعا استجلاب الدورة يعني بأن يطلب نزول الدم، فهذا طبعا هو أقل من المسألة الأولى. المسألة الأكثر والتي يسأل عنها النساء كثيرا هو تأخير الدورة أو رفعها لما ذكرنا من الحاجة إلى تعاطيات بعض الأمور. استجلاب الدورة فنقول أيضا إن كان طبعا لا ليس تحايلا على الشرع، ولا أيضا يعني بأن ما يعني تأتي على وقت رمضان وتقول يا الله ما جاء على بالي أصوم، فتريد أن تقطع وقتها بتعاطي أن تكون في حال حيض حتى لا تصوم، فهذه احتالت على إسقاط ما أوجبه الله جل وعلا عليها باستجلاب دورتها، فيكون ذلك ممنوعا، أو كان فيه ضرر مثل ما قلنا في المسألة الأولى فيكون في ذلك إضرار، أو كانت مثلا أرادت الإساءة إلى حق زوجها، كما لو كان مثلا يفد في وقت ما لكون عمله خارج بلده ويبقى 5 أيام، وأرادت أن تظهر يعني إيذاءه فتنزل الدورة حتى لا يتأتى له قضاء حقه ووطره منها. فإذا كان لمثل هذا فيكون ممنوعا. أما من حيث الأصل بأن تنزل دورتها إما على سبيل التطبب، وهذا هو الأكثر، أن من يستعمل ذلك نساء علقت الدماء في أرحامهن أو حصل لهن تعثر في استمرار دورتها وهو أصل في حصول حملها ونحوه، فيوصيها أهل الطب أو يصرف لها الأطباء بعض مثل هذه العقاقير التي تستجلب الدورة ثم ترتب لها حتى تستقيم دورتها كما جبلت عليه النساء في كل شهر، فيحصل بذلك تشافي لها وحصول سلامتها. فإذا كان على هذا النحو فلا شك أنه جائز، وقد يكون يطلب من المرأة لما فيه من المصلحة لها. ومثل ذلك أيضا لو كانت المرأة دورتها لا يعني تتفاوت مما يحدث عندها حيرة ويقع عندها شكوك، هذه دورة، لا هذا دم فساد، هذا كذا، فعرضت نفسها على طبيب مختص فأوصاها مثلا باستجابة الدورة في هذا الوقت كل شهر حتى تعتاد ذلك ويذهب ما فيها إن كان من سدد أو كان من أثر أو غير ذلك مما يعرفها للطب ويتعاطوا، فيكون ذلك مناسبا أو لغير ذلك من الأسباب التي لها وجه صحيح. فإذا تعاطته بما لا يؤثر على دينها وليس فيه تحايل على حق ربها وليس فيه إضرار بها، فقد يكون في استجلاب ذلك فرجة وسعة إذا تعاطته على ذلك الوجه. هذه مسائل يعني من المسائل التي تتعلق بباب الطهارة. قبل أن ننتقل إلى مسائل أخرى في باب الصلاة وما يلحق بها، مسألة هي ليست نازلة لكنني أنبه عنها لكثرة وقوعها، وهي ما يتعلق بالأواني خاصة في الفنادق ونحوها التي تكون مصبوغة بالفضة ومطلية بها. فمن المعلوم أن أبواب الأواني تبحث في كتاب الطهارة، ويتكلم الفقهاء رحمه الله تعالى على آنية الذهب والفضة، وحرمتها ظاهرة والمنع منها متأكد، وعدها أهل العلم من كبائر الذنوب لما جاء فيه من الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في إناء الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقد أو عدها بعضهم من أجل ذلك من الكبائر. إذا كان الأمر كذلك فهذه الأواني التي تكون على هذا النحو ما حكم تعاطيها واستعمالها، خاصة مع انتشارها في أماكن الفنادق وصالات الحفلات ونحوها التي تكون فارهة أو متوسطة حتى الآن لكثرة وقوعها؟ فنقول أن الفقهاء نصوا على أن ما كان فيه ذهب وفضة أو شيء من ذلك فهو داخل في الحكم، فبناء على ذلك إذا كانت أطرافها فضة أو ذهبا أو مطعمة بشيء من ذلك في بعض أجزائها فهو ممنوع من تعاطيها. إذا كانت مصبوغة فنقول، نرجع إلى مسألة السابقة، إذا كان هذا الصبغ لونا لا جرم له فنقول لا أثر لوجود ذهب وفضة وإنما هو لون لها، كما أن الإنسان الآن لو مسك من الفاكهة الحمراء الكرز أو نحوه فأصابه شيء من بللها فغيرت لون أصبعه، هل نقول من أن هذا كرز؟ لا، هو لون، فحقيقة الكرز أو الذهب لم تبقى، فبناء على ذلك هذه الألوان التي تكسب بعض الأواني بدون أن يكون للفضة والذهب جرم فيها لا يدخل في حكم ما فيه شيء منهما. وأما إذا كانت طبقة ولو رقيقة، نعم، في مثل هذه الأواني فإنها تمنع. والمعيار عند أهل العلم، وهذا نص عليه في كتبهم، يقولون أنها لو عرضت على النار، لأن النار إذا عرضت عليها هي الموطن الذي تتحلل فيه المعادن، فإذا تحل هل يمكن أن يكون جزء ولو يسير من الفضة منفصلا عن ذلك؟ فإذا أمكن حصول هذا بعرضها على النار فهنا يصدق على هذه الأواني أن فيها شيء من الذهب والفضة، فبناء على ذلك يصدق على أنها من الأواني التي جاء فيها التحذير، فبناء على ذلك تدخل فيما ذكره الفقهاء من الحنابلة وغيرهم من أنه لا يجوز تعاطي آنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما، فتدخل هذه الأواني مما فيه شيء من آنية الذهب والفضة. والحقيقة أنا أؤكد على أن هذا كثير، ولذلك يجب التنبيه منه والحذر، خاصة أنا أواني الفضة، الذهب ربما تكون أقل وإن كانت موجودة، لكن أواني الفضة كثيرة جدا، وهي يكون فيها لونها بياض مشوب بشيء من عدم النقاء، فستان ستيل أو نحوه من المعادن يكون فيه صفاء وسطوع. أما الفضة الغالب أنك تعرفه أنه يكون مطفيا وفيه أحيانا اسوداد، فهذا يدل على أن هذه آنية فضة، وأن فيه أجزاء من الفضة ولذلك يلحقه الاسوداد، لأن الاسوداد مما يلحق كثيرا بمعادن الفضة، خاصة إذا لم تكن يعني أو لم ترقى إلى درجة من المعالجة معينة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل بعد ذلك مثل ما قلنا إلى مسألة مسائل الصلاة. أول ما يذكره الفقهاء في باب الصلاة هو باب الأذان، والمسألة التي نعنى بها في مثل هذا الحديث هو ما ينقل أحيانا في المحل الحكومية أو الرسمية أو المؤسسات أو الصروح عموما الداخلية، أن إذا دخل وقت الصلاة بث الأذان، فهل هذا الأذان مما تتعلق به الأحكام الشرعية من جهة أولا أن هذا أذان يسقط به فرض الكفاية، وأيضا ما يترتب على سماعه والترديد معه وترتيب الأجر على ذلك؟ فنقول هذا لا، بث الأذان لا يخلو من حالين، إما أن يكون بثا مباشرا، يعني واحد يؤذن في هذا المكان أو في مكان بعيد وبث عبر هذه السماعات، فهذا لا إشكال في أنه أذان يسقط به فرض الكفاية ويحصل به الأجر وتتعلق الأحكام بمتابعته ويترتب على ذلك فضله. أما إذا كان هذا الأذان الذي بث هو مباشر لكنه ليس في الموضع كالذي يبث عبر قنوات التلفزيون بأذان الحرم، هذا صحيح أنه مما تتعلق به المتابعة لكنه لا يسقط به فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية يجب أن يكون في ذلك المكان نفسه، فلا بد أن يؤذن مؤذن في مكان نفسه. فإذا كان في هذه القرية ينقلون أذان الحرم ولا يؤذنون، نقول لا أخطأت، لا بد أن تؤذنوا في هذا، لأن هذا هو الذي تسقط به فرض الكفاية. فإذا البث المباشر له حكمان، أولا من حيث وجود سقوط فرض الكفاية فلا بد أن يكون في المكان، ولا يكتفى بأن يكون منقولا من مكان بعيد ولو كان مباشرا. أما من جهة ما يتعلق بمتابعته وقول الدعاء عقيبة أو نحو ذلك، فهذا ما دام أنه مباشر فهو أذان، والأذان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تتعلق به سائر هذه الأحكام. أما إذا كان الأذان مسجلا كما هو كثير في المواطن، فهذا راجع إلى مسألة، وهو هل هو أذان حقيقي أو لا. فإذا قلنا من أنه ليس أذانا حقيقيا فما يكون؟ هو كما يقول الفقهاء أو أهل العلم أنه حكاية صوت وليس بصوت، إذن هو حكاية للأذان وليس بأذان. فإذا كان الأمر كذلك فبناء على هذا لا يصدق عليه أنه قول للمؤذن، فنقول قولوا مثل ما يقول المؤذن. فعند أهل التحقيق أن هذا بناء عليه صحيح، هو منبه على أنه دخل وقت الصلاة هو يحصل به أيضا التذكير بذكر الله وتكبير الله وتهليل الله والدعوة إلى الخير، لكنه ليس بالأذان الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام. وهذا يعني من المسائل الحادثة أو النازلة، لأن حفظ الأصوات وإعادة بثها ونحو ذلك لم تكن في سالف الأوقات، وإنما هو مما حدث في آلة هذا الزمان وأنعم الله بها على الإنسان. مع كون هذه المسألة من المسائل أيضا التي يتجاذب فيها الكلام، ولذلك مع هذا التقرير الذي هو الذي واضح وجلي، إلا أن بعض المعاصرين قد يخالفوا في ذلك، وأضرب لكم في هذه المسألة مثالا، وهو أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يذكر نحو مما ذكرناه أن هذه حكاية صوت وليس بصوت، فبناء على ذلك ليس بأذان، فلا يترتب عليه ما يترتب على الأذان. لكن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال يتابع، وكأن مما فهمته مما سمعته حين سئل عن هذه المسألة أنه كان يعني أنه يعني زيادة في الحث على الخير، لكن من حيث النظر أنه ليس الحقيقة بأذان، والأحكام المرتبة في المتابعة إنما هي على أذان المؤذن. فبناء على ذلك يعني مما يبين ما ذكرنا أنه لو أن أستاذا يعلم طلابه الأذان فأمر طالبا أن يؤذن، فهذا الأذان هو تعليم وليس هو أذان المؤذن الذي هو إشعار بدخول الصلاة. فبناء على ذلك هل نقول من أن هذا الطالب لما أذن تعلما أنه يتابع ويقال الدعاء؟ لا، لأنه ليس الأذان الشرعي الذي يطلق عليه أنه مؤذن الذي يؤذن بدخول الصلاة وما يترتب على ذلك. فكما أنه لا يتابع مع هذا الطالب الذي يتعلم الأذان، فكذلك ما كان حكاية صوت المؤذن مما يحفظ في هذه التسجيلات ويبث للإعلان بدخول وقت الصلاة، فلا يكون بذلك أذانا. هذه يعني المسألة التي يعني سمح بها الوقت، يعني فيه مسألة بسيطة يمكن بقي دقيقتين عندنا نأخذها، وهي أيضا في مسألة الأذان، هل يلتفت في مكبرات الصوت؟ المؤذن إذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا، وهذه جاءت به السنة الصحيحة كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري في صحيحه أو في الصحيح، فبناء على ذلك هي من مستحبات الأذان ومسنوناته. لكن إذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت في الآلة الحديثة الآن، هل يحتاج إلى الالتفات؟ ما سبب الإشكال في هذه المسألة؟ سبب الإشكال في هذه المسألة أنهم يقولون أن الحكمة من مشروعية الالتفات هو ماذا؟ هو أن يبلغ أهل هذه الجهة إذا التفت وهو حي على الصلاة سمع أهله، فإذا التفت إلى هذه الجهة حي على الفلاح سمعه أهل هذه الجهة. فيقولون لكن إذا كان أمامه مكبر هم يسمعون بالمكبر، وإذا التفت يمينا وشمالا ضعف الصوت، فالمقصود الحاصل من الالتفات يكون خلاف المقصود الشرعي، فهل يكون هذا مانعا أو لا؟ الحقيقة أن هذه مسألة يعني فيها شيء من النظر، لكن نقول أن هذه سنة ثابتة، وما دامت سنة ثابتة فيحصل الإعلام بالجمل الأولى، فلا نقول لا يلتفت لأجل أن لا يذهب بعض صوته، هذه من جهة. من جهة ثانية، ولذلك يوجد أحكام كثيرة انتفت حكمتها ومع ذلك بقيت مشروعيتها، على سبيل المثال الرمل في الطواف، هذا إنما كان لإظهار لما كان اعتمر الصحابة في عمرة القضاء وكان المشركون ينظرون إليهم ويشمتون بهم، يقولون يأتيكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فلما جاءوا وفيهم الجلد وفيهم الرمل والإسراع والقوة حصل ذلك إغاظة للمشركين، فلما فتحت مكة انتهت الحكمة من هذا الأمر، ومع ذلك بقي الرمل سنة ثابتة إلى قيام الساعة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن المتابع المؤذن قد يكون أيضا أعمى، وعفوا قد يكون من به صمم، ومن به صمم يعرف الأذان بنحو الالتفات، فإذا سمع شخصا وضع أو رأى شخصا واضعا يديه أو أصبعيه في أذنيه هذا مؤشر إلى أنه يؤذن، لكن إذا التفت مع ذلك حصل التأكيد. فإذا نقول أن الالتفات باق من جهات، أولا أنها سنة ثابتة باقية دلت عليه السنة ولم يأتي ما يمنعها، ثانيا أنه وإن قيل بذهاب الصوت بالالتفاتة مع وجود المكبرات، إلا أنها ثم حكم أخرى كنحو إشعاري وإفهامي من به صمم ونحو ذلك. وكذلك أيضا يمكن تحصيل الأمرين جميعا بالالتفات مع محاولة عدم البعد عن لاقط الصوت ومكبره، فيحصل بذلك الخيرين. لعلنا بإذن الله أن نجعل هذه المقدمة كإشارة في ابتداء الدرس القادم لانتهاء الوقت. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن الفهم وتمام النظر، وأن يجعلنا من الموفقين ممن قويت ملكتهم الفقهية وعظم نظرهم على أصل صحيح وحفظوا على الحق والهدى واستمسكوا بالسنة والتقى، وأن يجعلنا على ذلك ما بقينا أبدا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.